الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافةً بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. صلوا عليه وسلموا تسليمًا حتى تنالوا جنةً ونعيمًا. الله يجزي من يصلي مرةً عشرًا ويسكن في الجنان مقيمًا. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإنها خير زاد يتزود به المؤمن في الدنيا للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هي ميزان الكرامة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، قال الله تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في محكم تنزيله في بداية سورة الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. نزل القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، ينبئ بقرب قيام الساعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، وكل من مات قامت قيامته. وعلى الرغم من ذلك، فإن كثيرين من الناس في غفلة عن الموت وعن الساعة، وفي غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة نبيه صلوات ربه وسلامه عليه. كثيرون من الناس في غفلة لا ينتبهون من هذه الغفلة إلا في وقت لا ينفع فيه الانتباه والندم على ما كان، لا ينتبهون من غفلتهم إلا ساعة احتضارهم وموتهم، كما قال الله تعالى في السورة نفسها: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كنت في غفلة عن الموت، جاءتك مواعظ كثيرة فلم تنتبه لها ولم تلتفت إليها، كنت في غفلة عن الموت، ما كنت تظن أبداً أنك ستموت، لكن جاءت الساعة التي لا بد أن تنتبه فيها وأن تستيقظ من غفلتك، لكنها ساعة لا ينفع فيها الندم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، في هذا الوقت الذي ينتبه فيه الإنسان من الغفلة يود أن لو عاد إلى الدنيا ليقدم عملا ينجو به من عذاب الله، ولكن أمنيته مردودة وطلبه مرفوض، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. انتبه من الغفلة، هنا يود أن يعود إلى الدنيا ليقدم عملا صالحا يكون سببا في نجاته. كلا إنها كلمة هو قائلها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هنا انتبه من الغفلة، هنا تذكر أنه عاش 60 عاماً 70 80 أكثر أو أقل، هنا يود أن يعود إلى الدنيا ليتصدق أو ليقدم عملاً صالحاً يكون له زاداً وسبباً في النجاة بعد أن عاش عمراً طويلاً قصر فيه واقترف فيه المعاصي والسيئات والمنكرات. هنا يود أن يعود إلى الدنيا للحظات أو لدقائق معدودة ليقدم عملاً صالحاً ليتصدق. الآن انتبهت من غفلتك واستيقظت من سباتك العميق، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. سئل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ متى تكون الصدقة عظيمة الأجر؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل لا تؤخر، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. هنا تكون الصدقة عظيمة الأجر، وأنت متعلق بالدنيا متمتع بالصحة والعافية، هنا تكون الصدقة عظيمة الأجر. ولا تؤخر لا تمهل إلى أن تأتي لحظة تنتبه فيها من غفلتك، وهنا تقول لأبنائك ولورثتك من بعدك: أعطوا فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. ينبغي أن تقدم أنت لنفسك، ينبغي أن تقدم لحياتك الحقيقية بعد موتك، لا تنتظر من ورثتك أن يقدموا لك أو أن يفعلوا لك. إن كثيرين من الأبناء للأسف الشديد عندهم عقوق لآبائهم بعد موتهم، ربما يضعون أيديهم على التركة وينسى أحدهم دين أبيه، فيا ترى هذا الذي نسي دين أبيه هل يتصدق عنه؟ هل يقدم عنه صدقة جارية؟ قدم أنت لنفسك وافعل أنت لنفسك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تشغلكم الدنيا، ومن أبرز ما فيها الأموال والأولاد، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، دخل في الغرغرة والاحتضار والسكرات فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الأمنية مرفوضة. قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ضرب الله عز وجل مثلا لأهل الغفلة بفرعون الذي نسي نفسه، نسي أنه مخلوق وادعى أنه خالق. أرسل الله عز وجل إليه نبيين من أنبيائه وأمرهما أن يلين له القول لعله يتعظ ويعتبر وينتبه من غفلته، لكنه تمادى في هذه الغفلة وادعى أنه إله وأمر الناس بعبادته. قال: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ بل زعم أنه يستطيع أن يبني بناء عاليا يرقى عليه ليصل إلى إله موسى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وعاش في غفلته، كان لا بد أن ينتبه من هذه الغفلة، لكن يا ترى متى انتبه؟ وهل نفعه هذا الانتباه؟ وهل كان الانتباه في وقت مناسب؟ لم ينتبه من هذه الغفلة إلا في ساعة خطيرة في حياة الإنسان، في ساعة الغرغرة والاحتضار والسكرات، أصبح بعيدا من الدنيا قريبا من الآخرة، أحاطت به ملائكة الموت، هنا أيقن بالهلاك، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن انتبهت، الآن استيقظت من غفلتك ومن سباتك الذي دام لسنوات طويلة، فكان رد رب العالمين: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا النداء الرباني ربما يوجه لكثيرين من المسلمين وهم في مثل هذه اللحظات، في ساعة احتضارهم يقال لهم: الآن وقد عشت عمرك بالربا، الآن وقد عشت حياتك من الرشوة، الآن وقد زنيت، الآن وقد سرقت، الآن وقد فعلت وفعلت من المعاصي والسيئات والموبقات والمنكرات التي تغضب الله رب الأرض والسماوات. من منا يحب أن يوجه إليه هذا النداء في السكرات وفي الاحتضار: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ما أعظم هذا الختام لهذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى يضرب مثلا لأهل الغفلة بفرعون، ثم يبين أن كثيرين من الناس لم يتعظوا ولم يعتبروا بما آل إليه فرعون، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الغفلة هي متابعة النفس على ما تشتهيه، كلما اشتهت نفس الإنسان شيئا لبى لها رغبتها. تشتهي نفسه المال، يبحث عن المال في أي سبيل لا يعنيه، هل هذا حلال أم حرام؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي فيه الرجل بما أخذ من المال، أمن الحلال أم الحرام. عنده شهوة إلى النساء يبحث عن المرأة، لا يعنيه هل من حلال أم من حرام. تشتهي نفسه سيارة، يريد أن يركب سيارة مثل فلان، يبحث عن كل السبل، الحلال والحرام لا يخطر بباله، حتى يصير الإنسان في مرحلة ما أسيرا ذليلا بل عبدا لشهوته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هو لم يعبد الدرهم أو الدينار أو الجنيه أو غير ذلك، أو الخميصة أو القطيفة من الأقمشة الراقية، لم يسجد لها ولم يركع، إنما من فرط حبه لها وتعلقه بها صار كأنه عبد لها، حياته كلها منصبة على هذه الشهوات، لا يفكر في غيرها. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إذا أصيب بشوكة لم يجد من ينتقشها، من يخرجها بالمنقاش. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي من الدنيا من الشهوات هنا يرضى، وإن لم يعط هنا يسخط. هذا حاله كحال من قال الله فيهم في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. يعبد الله على حرف، كلمة حرف قيل هي الضعف، فالحرف هو طرف الشيء، يقال طرف الجبل أضعف ما فيه، وقيل يعبد الله على حرف أي بلا يقين، بشك لا يقين فيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، حاله إن أعطي من الدنيا يرضى، إن لم يعطى من الدنيا والشهوات يتسخط. كان سبب نزول هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره من المفسرين، أن الرجل كان إذا قدم المدينة يريد الإسلام، فإن ولدت امرأته وأنتجت دابته قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج دابته قال هذا دين سوء، وتشاءم بالإسلام. ويقال إن شيبة بن ربيعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يرزقني مالا وولدا وإبلا وخيلا حتى أدخل في دينك، فدعا رسول الله ربه فأعطاه الله ما أراد، ثم أراد الله أن يبتليه يختبره فسلب عنه ما أعطاه فارتد عن الإسلام. إذن الغفلة متابعة النفس على ما تشتهيه، بل ربما يصل الإنسان إلى مرحلة من الغفلة والشهوة تجعله يربط الحلال والحرام والصواب والخطأ بما يوافق شهوته وما يوافق هواه. يعني من الممكن أن تنصح إنسان نصيحة تقول له لا تفعل كذا، فإن هذا حرام، هذا خطأ، يقول لك من قال هذا؟ هذا حلال، هذا صواب، من قال لك؟ مزاجي كذا، هو كذا وخلاص. هذا رد كثيرين من الناس، يصبح الصواب الخطأ، الحلال والحرام رهينا لشهوته وهواه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الفتن: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تأتي الفتن متتابعة متلاطمة يضرب بعضها بعضا كموج البحر، تأتي على المؤمن تقول يقول هذه مهلكتي يخاف منها، ويصب الرعب والفزع على دينه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، نعوذ بالله من ذلك، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نسأل الله أن نكون منهم وأن ينجينا من الفتن الظاهرة والباطنة. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب أسود أشرب العديد والعديد من الفتن، أصبح قلبه كالكوز المقلوبة، كوز المعروف إذا قلب هل يثبت فيه شيء؟ لا. كذلك هذا الإنسان الذي عاش في غفلة أسيرا لشهوته، هذا الإنسان مهما قلنا له حلال حرام، قال الله قال رسول الله، لا يثبت في قلبه شيء، كالكوز المقلوبة. انظروا إلى الختام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما يتوافق مع شهوته وهواه هو الحلال عنده، وما يخالف شهوته وهواه هو الحرام. بل ربما يصل الإنسان إلى درجة من الغفلة تجعل دينه أرخص شيء عنده، بل يصبح على أتم الاستعداد أن يبيع دينه من أجل شهوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، سارعوا إلى الأعمال الصالحة، سارعوا الخيرات والقربات والطاعات في زمان الفتن المتتابعة المتلاطمة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أصبح الدين رخيصا جدا عنده، لدرجة أنه من أجل شهوة، من أجل مال، من أجل امرأة، من أجل منصب، قد يبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال بعض العلماء في شأن الغفلة: الغفلة هي فقدان الشعور بما حقه أن يشعر به، فقدان الشعور بما حقه أن يشعر به. يصبح الإنسان متبلد المشاعر، يسمع فلان كان يتمتع بالصحة والعافية، كان يضرب به المثل في القوة والصحة، ثم سرعان ما انقلب الأمر فصار مريضا هزيلا ضعيفا طريحا على الفراش، لا يتعظ ولا يعتبر. ألا يعلم هذا الإنسان أنه ربما يصيبه ما أصاب غيره؟ يسمع عن فلان كان بينه وبين أصحابه بالأمس ثم فجأة مات، كان يجلس بين الناس يتكلم وفجأة مات، لا يتعظ ولا يعتبر ولا يتحرك به ساكن تجاه ما يسمع وما يرى. هذه غفلة، فقدان الشعور بما حق أن يشعر به. ويتعلق هذا الأمر بالطاعات أيضا، يسمع نداء الله عز وجل: الله أكبر الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، حي على الصلاة حي على الفلاح، لا ينتبه لهذا النداء ولا يهتم به، كأن هذا النداء يخص أناسا غيره وليس موجها إليه. هذا حال كثيرين من الناس في غفلة عن طاعة الله عز وجل. يأتي عليه رمضان ويفطر جهارا نهارا لا يستحي لا من الله ولا من الناس، تمر عليه مواسم الخيرات والحج والعمرة وقد من الله عليه وأسبغ عليه نعمه وهو ممتع بقدرة مالية وبدنية، وكأن هذه المشاعر تخص أناسا غيره. الله سبحانه وتعالى أعطاه وأنعم عليه وأسبغ عليه نعمه، ثم يسمع من يذكره بالصدقة والزكاة ولا يشعر بذلك. إذن صار متبلد المشاعر مع الطاعات. والعلماء يقولون: الغفلة تكون عن الطاعة وفي الطاعة وبعد الطاعة. غفلة عن الطاعة كما قلت لكم، يسمع نداء للصلاة كأن الأمر لا يعنيه، يرى الناس يتهيئون ويستعدون لشهر رمضان وهو مصاب بالهم والغم والكرب، متى يبدأ هذا الشهر ومتى سينتهي، يسأل عن زمن رحيله قبل بدئه، فهذه غفلة عن الطاعة. يرى الناس يتبعون الجنائز كأن هذه العبادة تخص غيره، يرى الناس يعودون المرضى، يرى الناس يساهمون في بناء مسجد، يسارعون إلى كفالة يتيم، يتصدقون من أجل علاج مريض، كأن هذه العبادات لا تخصه. ثم غفلة في الطاعة، يدخل إلى الصلاة مثلا ليؤدي حركات وفقط، لا يتأثر ولا يخشع، كما قال أبو الدرداء: إياكم وخشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، يقف كما يقف الناس، لا يتأثر بالقراءة، لا يتأثر بالعبادة. ثم بعد ذلك غفلة بعد الطاعة. جميل جدا أن يكون مصليا مزكيا، حج واعتمر، هذه عبادات، لكنه بعد هذه العبادة يكون في غفلة عن أمور أخرى تتعلق بالإسلام، وهي الأخلاق والمعاملات. فلربما تجد رجلا في الصف الأول في الصلاة حريصا على الحج والعمرة، يزكي ويتصدق، لكن انظر إليه في جانب آخر من جوانب الإسلام، ستجد أنه ربما يكون عاقاً لوالديه، مسيئاً لزوجته وأولاده، مسيئاً لإخوانه وجيرانه وزملائه، آكلاً لحقوق الآخرين، ربما يشهد زوراً يتعامل بالربا، يأكل الرشوة. فهناك فجوة إذن بين العبادات والمعاملات. هذا هو الإفلاس وليس الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأكل هذا من فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في نار جهنم. ولك أن تقسم هذا الحديث ثلاثة أقسام. القسم الأول ستجد أنه اجتهد في العبادات اجتهادا كبيرا، أتى بصلاة وصيام وصدقة وحج. القسم الثالث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يطرح في النار. هذا يستوقفك لتسأل لماذا يطرح في النار وقد أتى بأركان الإسلام؟ لأنه كان في غفلة عن جانب آخر من الإسلام وهو الأخلاق والمعاملات. هذا في القسم الثاني من الحديث، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا. أسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. كيف ننتبه من غفلتنا؟ أمور كثيرة أبرزها ذكر الموت. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم أو هازم اللذات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يريد من تذكرنا للموت أن نعيش في حالة هم وغم وكرب وقلق واضطراب نفسي بسبب ذكر الموت، لا، وإنما يريد منا صلوات ربي وسلامه عليه أن نجعل الموت نصب أعيننا، بحيث إذا ما هم أحدنا بمعصية ذكره الموت بأنه ربما يموت على هذه الحال، فيتعظ ويعتبر ويرجع عن معصيته. إنسان يريد أن يزني، يريد أن يسرق، يريد أن يتعامل بالربا بالرشوة، يسيء إلى والديه، يتذكر أنه ربما يموت على هذه الحال. أنا وأنتم لا ندري متى نموت، أين نموت، كيف نموت. أنا لا أعلم متى أموت، أين أموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا أعلم كيف أموت، ما الحال التي ألقى الله عز وجل عليها، على طاعة أم على معصية؟ نسأل الله حسن الخاتمة. لذلك ينبغي أن نضع الموت نصب أعيننا. إذا هم أحدنا بمعصية تذكر أنه ربما يموت عليها، فكيف لو مات وهو في وضع زنا؟ كيف لو مات وهو يأخذ الربا، يأخذ رشوة، يرفع يديه على والديه، يسب أبويه، يفعل كذا وكذا من الموبقات والمنكرات؟ إن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. هذا أولا. ثانيا، الاجتهاد في العبادات والقربات والطاعات. ينتقل الإنسان من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة، ولا يترك مساحة تجعله في غفلة عن الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في خطاب نبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم، يبين لنا في هذا الخطاب القرآني علاج الغفلة، قال أتل ما أوحي إليك. قال الله تعالى في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من عبادة فانصب، يعني اجتهد وقم إلى عبادة أخرى. الأمر هنا للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قصرا، لا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في العبادة، لكن الأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة الغرض منه المداومة والاستمرارية، كقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الله تعالى له واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ما أجمل هذه الآية التي تجمع ما بين الأمر والنهي، نهي عن الغفلة، فكيف أنتهي عنها؟ أنتهي عنها بما ورد في الأمر، بذكر الله عز وجل، بطاعته في السر والعلن، في الصباح والمساء، وهذه الغاية التي من أجلها أوجدنا الله سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان يبادر إلى كل طاعة ويغتنم كل فرصة، فالفرصة التي تأتيك اليوم ربما لا تأتي